الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله نفتح كتاب الإتقان في النوع 55. قال المصنف رحمه الله في الحص والاختصاص، ذكر نوع بيتكلم في نوع من أنواع علوم القرآن، واللي مختصة يعني مشترك ما بين علوم البلاغة، يعني هذا النوع يدخل فيه علوم البلاغة مشترك بالعربية وبين علوم البلاغة أكثر ما هو للتفسير، يعني وداخل تحت علوم البلاغة والعلوم اللغة العربية، يعني أكثر ما هو التفسير، لكن بينفع بيدي جمال وبيدي حلاوة للتفسير. هناخده على وجه الاختصار والسرعة لأنه يعني إطالة النفس فيه مش هتفيدنا في المرحلة اللي احنا فيها. يعني قال العلامة السيوطي رحمه الله: أما الحصر ويقال له القصر فهو تخصيص أمر بآخر بطريقة مخصوصة، ويقال أيضا إثبات الحكم المذكور ونفيه عما سواه، وينقسم إلى قصر الموصوف على الصفة وقصر الصفة على الموصوف، وكل منهما إما حقيقي وإما مجازي. طبعا مجازي دي كلمنا فيها كتير، ويعني مش هنطيل فيها النفس، بين المسألة خلاص. مثال قصر الموصوف على الصفة، وذكر أمثلة: قال ما زيد إلا كاتب، أي لا صفة له غيرها، وهو عزيز لا يكاد يوجد، الصنف ده مش موجود. أما مثاله في المجازية فقال وما محمد إلا رسول. طيب، هو عايز يقول لك إن الحصر والاختصاص ده حاجة وده حاجة، لأن الحصر شيء والاختصاص شيء تاني. فأنا بتكلم ابتداء في مسألة الحصر، حصر الحكم أو حصر الصفة، ذكر الصف قصر الموصوف على الصفة، مثال على قصر الموصوف على الصفة أو قصر الصفة على الموصوف، خلاص حقيقة أو مجازي. خلينا باعتبار اللي احنا خدناه أن القرآن كله حقيقة ما فيهوش مجاز. ضرب مثل هنا قال وما محمد إلا رسول، هل هنا لما تكلم على قصر الموصوف على الصفة فالنبي صلى الله عليه وسلم موصوف والصفة إنه رسول، هل معنى هنا كده إنه هو رسول الله ما عندوش غير صفة إنه محمد ما لوش غير إنه هو صفة الرسول؟ لا، يعني ما عندوش صفة غير صفة واحدة اللي هو رسول؟ لا. أمال إيه المقصود هنا في المثال ده وما محمد إلا رسول؟ قال لي يعني مقصود إنه رد على، أنتوا عارفين الآية نزلت طبعا الله يعلم اللي هيحصل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وبالفعل حصل، واللي حصل من عمر لما علم بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن الله أراد يبين للعباد يعني عند موت النبي صلى الله عليه وسلم محدش ينزعج ولا يتعاظم الأمر، لأنه محمد هو رسول، ومعلوم أن الرسول لابد أن يكون بشر، والرسول إلى البشر بشر، والرسول إلى البشر بشر يبقى هيموت ويجري عليه ما يجري عليه من البشر من المرض ومن العيا ومن الموت. فالرسالة تبين هذا، وأنه هو جاي من الرسالة عند الله سبحانه وتعالى عشان يقول الله الواحد الأحد الحي لازم يموت ومحمد يموت، وده من صميم رسالته. فأنتوا ليه تعظمتوا الأمر أو ليه تتعظموا الأمر عند موته؟ وما محمد إلا رسول ليه؟ عشان ما لا تتعدوا هذه الصفة ولا تتعدوا حدودكم مع الله بأن أنتوا تعتقدوا أن ممكن يبقى فيه صفة من صفات الربوبية أو هي البقاء، وده باطل والرسالة تبطل هذا. فمقصود الرسالة لا يتعدى إلى التبرؤ من الموت أبدا، لكن مقصود الرسالة أنه هو يثبت أنه هو رسول من عند الله، ورسول من عند الله للبشر هو بشر، وبالتالي هيموت يوما ما. فإذا هنا الغرض مش الحصر، عايز أرجع بقى للحتة بتاعتنا، هل الغرض هنا الحصر الحقيقي؟ لا، الغرض مش الحصر الحقيقي. أما الغرض إيه؟ الرد على اللي هو اعتقد أنه يعني ده شيء صعب، والمضادة اللي اعتقده. مش معنى حصر هو يعني حصر يعني مفيش، يعني هو ما عندوش الصفه دي، لا طبعا النبي له صفات كتير، لكن في الجزئيه دي. وقالوا مثال قصر الصفه على الموصوف حقيقه لا اله الا الله، لا اله الا الله، قصر الصفه على الموصوف لا الهيه ولا احد له الالوهيه، ولا احد يجوز ان هو يعبد من دون الله، ولا احد له صفات الالوهيه الا الله الواحد الاحد. فقصر الصفه على الموصوف اللي هو تبارك وتعالى، وصفه الالهيه لا تكون الا له، ده برضو من اسلوب ايه القصر. واخد بالك ازاي الطريقه؟ طيب بعد كده بيقول ضرب مثل قال وكما قال الشافعي، لا فينا ايه ومثال مجازيا كل أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة، الآية سورة الأنعام. الشافعي قال فيها فيما تقدم نقله عنه في أسباب النزول، إن الكفار لما كانوا يحلون الميتة، عارفين طبعا القصة والدم ولحم الخنزير، كان كل دي أمور الجاهلية، وفي الكفار كانوا بيحلوها، وما أهل لغير الله به، وذبحوا طبعا غير الله، كلها أمور جاهلية، وكانوا يحرمون كثيرا من المباحات. والعكس بقى، الحاجات اللي هي دي كانوا بيحرموها، والحاجات المباحات يحرموها، والحاجات اللي هي المحرمه يحلوها، كذا دول مقلوبه عندهم يعني. وكانوا يحرمون كثيرا من المباحات، وكان سجيتهم تخالف وضع الشرع. لان ليه؟ طب ليه؟ طب كفار بس كان في مله ابراهيم حنيفه، وكان اصل التوحيد موجود، هم اللي حادوا، هم اللي اعرضوا، هم اللي بعدوا لغايه لما وصلوا عباده الاصنام. والا ابراهيم عليه السلام ملته كانت موجوده، كان في ناس على التوحيد، لكن هم كانت طبيعتهم سجيت الكفار الامر ده، فكانوا بيحلوا اشياء ربنا حرمها ويحرموا اشياء ربنا احلها. فاراد الله سبحانه وتعالى ان يبين يعني انه افعالكم كلها مشينه، ويذكر شبههم في البحيره والسائبه والوصيله والحام زي ما ذكر هنا. وكانه قال لا حرم الا لا حرام الا ما حل احللتموه، والغرض منه زي ما قلت بقى دلوقتي الرد عليهم المضاده للحصر الحقيقي. ليه؟ لان كل اجر، خلي بالك من الايه، كل اجر فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه، على طعام يطعمه الا ان يكون ميتة الى لا الى اخر هل ما فيش محرم؟ هل ما فيش محرم هنا؟ لما نقول بقى اسلوب الحصر والاختصار، كل اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه، هل ما فيش حاجه محرمه غير هي الحاجات دي؟ لا، ده مقصود انه مضاده لهؤلاء الكذا، حرم الاشياء دي اللي هي الميته والدم ولحم الخنزير والاهله لغير الله به. قد يكون في اشياء تانية يعني حرمت، لكن هو مقصود بيه ايه؟ الغرض الرد عليهم والمضاد اللي اعتقدوه لا الحصر الحقيقي. فالمقصود ان في حاجات محرمات كثيره، مش بس اللي في الايه، ربنا حرم اشياء واباح اشياء، لكن اراد في الجزئيه دي، جزئيه الاكل والحاجات اللي هم عملوه، يبين الحته دي. بدا يذكر طبعا تقسيم بقى الحصر باعتبار ثلاثه اقسام: قصر افراد، وقصر قلب، وقصر تعين. هيثير النفس في كلام يعني مش هنقف عنده كتير. الفصل هنا: وطرق الحصر كثيرة، ودي اللي تهمني ودي اللي هتنفعني في القرآن. طرق الحصر كثيرة، أنا طبعا بدندن دايما على الأشياء اللي تنفعني في التفسير وفهم القرآن، وده الأصل عندنا، مش دراسة مادة بعينها. واللي قلت قبل كده مرارا إنه المواد دي كل مادة لوحدها بتدرس في كتاب وفي أبحاث، وبيعملوا ماجستير وبيعملوا دكتوراه، حاجة يعني كل حاجة من دي لوحدها بيتعمل لها رسالة. لكن أنا بتكلم على الأشياء اللي تنفعني عند تفسير القرآن وتدبر القرآن. أذكر هنا طرق الحصر كثيرة، أحدها النفي والاستثناء. النفي والاستثناء سواء كان النفي بلا أو ما أو غيرهما، والاستثناء بإلا أو غير، أو غير أو كلمة غير يعني برضو من حروف الاستثناء أو من أداة الاستثناء، نحو لا إله إلا الله وما من إله إلا الله. خلاص. وما قلت لهم إلا ما قلت لهم، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. طب إفادة الحصر هنا إيه؟ قالك إن الاستثناء المفرغ لابد يتوجه النفي فيه إلى مقدر وهو مستثنى منه. ليه؟ لأن الاستثناء إخراج، إخراج فيحتاج إلى مخرج منه، مخرج منه، والمراد التقدير المعنوي للصنوع. إيه الكلمتين دول معناهم عشان نتوش كده؟ هو هنا بيقولك إنه من طرق الحصر النفي والاستثناء. طيب الاستثناء هنا هيبقى استثناء مفرغ، أنا عندي استثناء متصل واستثناء منفصل، او استثناء متصل واستثناء منفصل، والمفرغ ثلاث انواع. احنا قلنا طبعا شرحنا كتير المتصل والمنفصل، خلاص. فاضل يبقى ايه؟ الاستثناء المفرغ. ايه الاستثناء المفرغ؟ استثناء ناقص، لو تحبي تكتبي استثناء، استثناء ناقصا منفيا او شبه منفي، استثناء ناقص منفيا او شبه منفي بنهي او استفهام. ولذلك المستثنى منه يكون محذوفا، وفي هذه الحالة تعرب أداة حصر. إلا تعرب أداة حصر، يبقى إلا هنا إيه؟ أداة حصر. ليه؟ عشان المستثنى منه محذوف، يبقى أصل الاستثناء المفرغ مبني على إنه المستثنى منه محذوف مش موجود. خلاص. طب مثال زي كده مثلا نقول إيه؟ في سورة البقرة الله تبارك وتعالى يقول وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. خلاص. في شأن تغيير القبلة، المستثنى منه هنا محذوف. ليه؟ إلا هي أداة الاستثناء، طيب وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. هي إيه اللي كانت كبيرة على الذين هدى الله؟ تغيير القبلة. والمعنى إن كانت لكبيرة على الناس تغيير القبلة إلا الذين هدى الله. لو إحنا عايزين بقى ناخد مستثنى متصل، لو الاستثناء متصل كان هيبقى إيه؟ وإن كانت تغيير القبلة كبير على الناس إلا على الذين هدى الله. شوف بقى كانت الجملة هتبقى طويلة إزاي وصعبة. شوف بقى عظمة القرآن وحلاوة القرآن وبلاغة القرآن، ها راحت جايه مختصره. وان كانت ليه؟ لانه اصل سياق الكلام كان بيتكلم عن القبله وتغيير القبله وعدم قبول اهل الكتاب لتغيير القبله والهمز واللمز على المسلمين، فربنا بين لهم ان المساله مش كما تقولون او تزعمون. فقال وان كانت لكبيره الا على الذين هدى الله. لو حبينا ما نجيبها جمله باستثناء منفصل متصل عذرا، يبقى كان وان كانت تغيير القبله كبير على الناس الا الذين هدى الله، كانت هتبقى صعبه قوي. شوف بقى الحلاوة هنا، وإن كانت لكبيرة إلا عزين الله، افهموا اللي هي الذين هدى الله، يبقى مفهوم إيه؟ مفهوم إن إيه؟ المسألة مش كبيرة طالما ربنا هدى الإنسان وثق في 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 موعود الله، وثق في الله سبحانه وتعالى وفي أفعاله في أحكامه في أسمائه في صفاته، مش حاجة تبقى كبيرة، الله كل شيء قدير ويفعل ما يشاء هو الحكيم. فمش حاجة تكبر على نفس الإنسان طالما جاي من عند الله. فهنا الاستثناء إيه؟ مفرغ. يعني ليه مفرغ؟ لأن المستثنى منه مش موجود. يعني كل المستثنى منه إيه؟ ها؟ انه تغيير القبلة على الناس كبير، ده مش موجود، فيبقى اسمه الاستثناء المفترق. ده من اسلوب الحصر، طرق الحصر كثيرة منها النفي والاستثناء. فذكر النفي، ها وما من اله الا الله، ادي ده النفي، وما من اله الا الله، ينفي وبعدين يثبت، ده من اسلوب الحصر. والاستثناء زي ما قلنا كده، الاستثناء اللي هو ايه؟ ممكن استثناء يكون، الاستثناء يكون مفرغ، يبقى وجه إفادة الحصر أن الاستثناء المفرغ لابد أن يتوجه نفي فيه إلى مقدر وهو مستثنى منه، لأن الاستثناء إخراج، نقرأ بقى معنى اللي هو كاتبه عشان تفهمي بقى بعد ما شرحنا، فيحتاج إلى مخرجا منه، والمراد التقدير المعنوي للصناعي، ده كلامه، ولا بد أن يكون عاما لأن الإخراج لا يكون إلا عام إلى آخر الكلام. يعني ما تفهمي بقى الاستثناء المفرغ يعني إيه وتقري الكلام بتاعه هتفهمي هو بيقول إيه، لكن لوحده كده مش يقول إنه ما عرفش الاستثناء المفرغ، أعرفه بوجه كده يعني قالوا بشكل المقدر مستثنى منه، يعني قالوا بشكل صعب شويه. تعرف احنا قلنا قبل كده اسلوب المتاخرين صعب 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 كتير، والكلام عندهم كتير خلاف المتقدمين، فشويه المساله بتبقى صعب. انا اختصرت لك معنى الاستثناء المفرغ اللي يهمني في الصفحه دي او في المساله دي، ان الاستثناء المفرغ من اساليب الحصر. جميل، هو بيقول اساليب الحصر كثيره، منها النفي لا اله الا الله، خلاص، منها الاستثناء اللي هو المفرغ. ايه المفرغ؟ اللي انا قلته وعرفته لك دلوقتي وضربت مثال اصل استعمال هذا الطريق يكون المخاطب جاهلا بالحكم وقد يخرج عن ذلك، فينزل المعلوم منزله المجهول لاعتبار مناسب، نحو وما محمد الا رسول، فانه خطاب للصحابه هم لم يكونوا يجهلون رساله النبي صلى الله عليه وسلم، لانه نزل استعظامهم له عن الموت. يبقى هو مش هنا مش بيثبت ان هو رسول، هم عارفين هو رسول، امال هنا الموضوع ايه؟ ان هو استعظم موت النبي صلى الله عليه وسلم، مش جهل برساله، مش جاهلين بالرساله، لكن هو استعظم موت النبي صلى الله عليه وسلم. ودي طبعا يبقى يعني لو راحت تصور ان ممكن ما يموتش النبي بعد ما جاهل بقى الرساله، لان من اساسيات الرساله نعرف انه بشر وان هو هيموت، لكل الرسول لابد ان هو يموت، فيستبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى استبعد الرساله، لان الرساله لابد أن تكون بشر، البشر هيموت. يبقى خلاصة القول في هذا الجزء أنه من أساليب الحصر أحدها النفي والآخر الاستثناء. النفي معروف والاستثناء اللي هو ذكرناه الاستثناء المفرغ. طيب الاستثناء المفرغ فايدته إيه؟ يعني هو في الحصر هو من أساليب التأكيد، يعني ركزي معايا بقى كده، يعني مش في الكتاب بس حتى استطراد كده، إيه فائدة الاستثناء المفرغ؟ يعني إيه الفايدة بينه وبين الاستثناء المتصل أو المنفصل؟ الاستثناء المفرغ اسلوب تاكيد المعنى، استثناء مفرغ اسلوب لتاكيد المعنى. يعني ما نقول ايه؟ وما محمد الا رسول، شيلي كده كلمه ما وشيلي الا، شيلي كلمه الا وشيلي كلمه ما، هيبقى ايه في الجمله؟ وما محمد الا رسول. لو شلنا ما وما محمد شلناها، او شلنا ما لوحدها، ها وشلنا الا، هيبقى ايه؟ محمد الرسول. يبقى هي عملنا ايه هنا؟ النفي والاداه النفي لما نفينا هنا وما محمد الا رسول، ها نفينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون حاجة غير أنه يكون له صفات الربوبية أو صفات الألوهية خالص، وأثبتنا أنه هو رسول. فلو شلنا ما وشلنا إلا هنطلع بجملة اللي هي محمد الرسول، يبقى ده معناه الاستثناء المفرغ. مقصود بيه إيه؟ تأكيد المعنى. مقصود بيه تأكيد المعنى، بنأكد النبي صلى الله عليه وسلم رسول، مش رب ولا إله ولا ليه صفات ربوبية ولا الألوهية، ده ينفي الرسالة أصلا نجي بيها. أخد بالك؟ فده معنى الاستثناء المفرغ، وده بيبقى عمله. طيب يبقى في التأكيد، يبقى أسلوب الاستثناء المفرغ عشان إيه؟ عشان يأكد المعنى، عشان يأكد المعنى، والحصر كذلك من تأكيد المعنى وما سبب البلاغ زي ما بدأنا الكلام. قال النوع الثاني، هو بيقول بقى طرق الحصر. قال النوع الثاني: إنما الجمهور على إنها للحصر، فقيل بالمنطوق وقيل بالمفهوم. منطوق الكلام يدل على إنه حصر، أو مفهوم الكلام، يعني مش لازم صراحة يجي كلام منطوق، وقد يفهم بدليل اللي هو دليل الخطاب المنطوق من الكلام، يعني دليل، لا مش دليل الخطاب، اللي هو مفهوم الكلام، مفهوم الكلام يدل على حاجة معينة أو بالمنطوق. وأنكر قوم إفادتها إياه، منهم أبو حيان، واستدلوا مثبتوه بأمور منها قوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة بالنصب، فإن معناها ما حرم عليكم إلا الميتة، لأنه مطابق في لمعنى القراءة. طبعا يقول لك يعني إن في قراءة بالرفع، والقراءة بالرفع ضعيفة زي ما ذكر أهل العلم، فإنها للقصر. فكذلك فهكذا قراءة النصب، والأصل استواء معنى القراءتين. وبدأ يقول بذكر أمور خلافية بينهم. قال إن للإثبات وما للنفي، فلابد أن يحصل قصر للجميع، ده عشان النفي والإثبات زي ما قال. وجاب كلام قال: وإن للتأكيد وما زائدة، وجاب عقب هذا القول، وكلام كتير جدا هو ذكره، مش عايزة يعني أتعبك فيه، لكن أنا عايزة أقف على حاجة معينة في هذه المسألة على وجه الخصوص. إنما عند الجمهور من أداة الحصر، تفيد الحصر الحكم في المذكور خلاص، لأنه هو جاب لك السكاكي قال كلام وتعقب عليه ورد عليه، لو قريت الكلام كده الدنيا تبقى ملخبطه. طب انا عايز اطلع من هنا بايه؟ بنمره 2 في اساليب الحصر ايه، وطرق الحصر ايه؟ انما يبقى اداه حصر تفيد ايه؟ حصر الحكم في المذكور. انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، يبقى الحكم هنا في الايه دي في الاشياء دي اللي حرمت. هل ما فيش حاجه اتحرمت تاني في لا، في الاشياء اللي هي بتتكلم عليها الايه. اه ده بالك ازاي؟ يبقى اتحصرت فيها في الحته دي. ف هنا بقى زي ما قلت لك قعدوا يعني كلام وهات وخد ويعني ومناقشات علميه، اضطراد من البعض واثبات من البعض، لكن انا ما عليه الجمهور كما ذكر السيوطي ان انما اداه الحصر تفهم بالمنطوق او تفهم بالمفهوم، لا اما منطوق الايه يدل على الحصر او مفهوم الايه يدل على الحصر. انكر بقى قوم ورد قوم، مالكيش دعوه بالخناقه دي عشان ما تتعبيش نفسك في الكلام كتير. وذكر مثلا هنا قال: كل إنما العلم عند الله، كل إنما العلم عند الله. إنما أداة حصر تفيد حصر الحكم في المذكور، ما في حد عنده علم الغيب إلا الله. كل إنما يأتيكم به الله برضو، وهكذا كل إنما عنه عند ربي لما سئل عن الساعة، إلى آخر الأمور فيها حصر للحكم. فإنه إنما تحصل مطابقة الجواب إذا كانت إنما للحصر ليكون معناها لا يأتيكم به، إنما يأتي به الله، ولا أعلمها إنما يعلمها الله، اللي يعني بيفسر معنى الآية. وبرضو هنا كذا قوله: ولا من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس. يبقى اللي انتصر لظلمه، واحد ظلمه وانتصر ما فيش مشكلة عليه وما فيش ملوم عليه، أما إنما السبيل على مين؟ على الذين يظلمون الناس. يبقى في سياق الآية اللي اتظلم وانخد حقه معلوش عتاب، حصر في العتاب في مين؟ ها؟ في الظالم، هو ده اللي يعاتب وده اللي يؤاخذ، الى اخره. ما على المحسنين من سبيل برضو، انما السبيل الذين يستأذنونك وهم اغنياء، الى اخره من الكلام. وهنا قال: واحسن ما تستعمل انما في مواقع التعريض، برضو من الحاجات اللي بتستعمل فيها مواقع التعريض: انما يتذكر اولو الالباب. تعريض مين لا تذكر ومين هيتعظ ومين لا، قول الألباب. ذكر بعد كده كلام الزمخشري، وبعدين قال الأسلوب الثالث والرابع: العطف بلا وبل. إلى آخره. وقال الخامس تقديم المعمول، وعايزة بس أقول دي عشان ما إياك نعبد وإياك نستعين. قال تعالى لا إلى الله تحشرون. قال في قوم برضو خناقات اللي هي الايه اللي بينهم. طيب خلينا نشوف بس المعمول ايه هو العامل دي الاول، نعرف كده العامل ايه هو العامل. لو عايزه تكتبي ايه العامل وايه المعمول، معنى العامل هو ما يؤثر فيما يليه. معنى العامل هو ما يؤثر فيما يليه، يعني ايه؟ يرفع ما بعده او ينصبه او يجزم او يجره. يرفع ما بعده خلاص، او ينصب ما بعده، او يجزمه او يجره. مثلا المبتدا بيعمل ايه يا جماعه في الخبر؟ بيرفعه. يبقى المبتدا العامل والخبر معمول به، معمول هو المعمول، فاهماني؟ طيب ادوات الجزم تجزم الفعل المضارع خلاص. يبقى اداه الجزم عامل هتجزم الفعل المضارع يجي بعدها هتاثر فيه. حروف الجر هتاثر في ايه؟ في المجرور. في المدرسه، في الحديقه، حرف جر دخل على الاسم اثر فيه خلاه مجرور لان هتجر ما بعدها من اسماء، ده المقصود. فالعامل هو المؤثر بيؤثر، والمعمول اللي هيتغير اخره بالعامل. يبقى انا عندي عامل وعندي معمول. العامل ما يؤثر في مالي اللي بعده، يبقى المبتدا هيرفع الخبر، اداه الجزم وتجزم فعل مضارع، حرف الجر هيجر الاسم يبقى بيأثر في اللي بعده اسمه عامل، والمعمول هو ايه اللي تاثر به بالعامل، فاهماني؟ الفاعل هيرفع ايه؟ هيرفع الفاعل، مظبوط؟ فعل وفعل مرفوع به، والفاعل دايما مرفوع. مين اللي فعله؟ مين اللي رفعه؟ الفاعل، يرفع الفاعل، متأثر بالفعل، صح؟ طيب ايه كمان هنا بيقول؟ خلاص يبقى كده بينا العامل والمعمول. طيب وضرب هنا مثلا إياك نعبد، تقديم المعمول على العامل زي ما قلنا اهو، لا إلى الله تحشرون، تحشرون إلى الله، إلى آخر الكلام. الحاجة السادسة من أساليب الحصر ضمير الفصل، وإحنا قلنا ضمير الفصل يفيد الحصر برضو، إنه وإحنا بنقول في دروس التدبر ضمير الحصر يفيد ضمير الفصل يفيد الحصر. يعني فالله هو الولي، هو الولي، وهو ده إيه؟ ضمير فصل. إن هذا هو القصص الحق، هذا ضمير فصل، وأولئك هم المفلحون، هم ضمير فصل. ضمير الفصل ده يفيد إيه؟ يفيد الحصر، جميل؟ فالله هو الولي، يعني فيش حد تاني. وأولئك هم المفلحون اللي ذكرت صفاتهم في سورة البقرة، في أول سورة البقرة، هم دول بس المفلحون، ما حدش تاني لأ. ليه؟ لأنه آمنوا، الإيمان يشمل بقى قول وعمل وصفاته، فحصر. إن هذا هو القصص الحق، القصص الوحيد الحق قصص القرآن. في قصص تانية ممكن فيها حق وفيها باطل، لكن القصص اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره هو الحق على الحقيقة خلاص. لأي قصص تانية ممكن يعتريها النقص، الزيادة، التحريف، لكن القصة مع الله سبحانه وتعالى واللي ربنا قصه علينا في القرآن هو الحق. وهكذا إن شانئك هو الأبتر، حصر هذا الصفة المذمومة في هذا العدو اللي كان بيعادي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بعد كده يعني أطال بقى نفس في كلام كتير في أدوات الحصر، ودخل على مسألة تنبيه. قال كاد أهل البيان يطبقون على أن تقديم المعمول يفيد الحصر. احنا لسه ما كنا بنتكلم في العامل المعمول، هو رجع تاني هو المعمول، وقلنا ايه العامل المعمول خلاص، تقديم المعمول يفيد الحصر. كاد يطبقون يعني إجماع على أن تقديم المعمول يفيد الحصر، وذكر قول الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، سواء كان مفعولا أو ظرفا أو مجرورا إلى آخر الكلام اللي احنا قلناه. لأن العامل بيأثر في المعمول زي ما قلنا، يرفعه يجره يبقى معمول كده. فقال إياك نعبد إياك نستعين، معناها نخصك بالعبادة والاستعانة. يبقى تقديم المعمول يفيد الحصر، أطبقوا على هذا إن تقديم المعمول يفيد الحصر. إياك نعبد إياك نستعين، المفروض نقول إيه؟ هي الكلام ساق الكلام إيه؟ نعبدك ونستعين بك، إياك نعبد إياك نستعين. فقال نخصك بالعبادة. مين هم أهل البيان دول؟ اللي هم البيانيون. البيانيون دول هم أهل البيان، هم أصحاب علم البيان. وعلم البيان طبعا يعني علم من علوم البلاغة. علوم البلاغة تنقسم ثلاثة أقسام، علم المعاني وعلم البديع وعلم البيان. تقسيمات برضو كلها يعني مصطلحات بيقسموا بيها عشان يوصلوا لمنهجهم. فده منهج البلاغة، فقسموه قالوا في علم اللامعاني، علم البديع، علم البيان. فأهل البيان دول هم متخصصين في علم من علوم البلاغة، بيقولوا إن تقديم المعمول على العامل يفيد الحص، خلاص دي كلام ما فيش كلام. وضربوا أمثلة من القرآن، منها الآية في سورة الفاتحة ولا إلى الله تحشرون، ها يعني تحشرون إلى الله لا غيره، يفيد الحصر، مش هتروحوا في حتة تانية، خلاص معناه إليه لا إلى غيره. لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، أقرت الصلة في الشهادة، إلى آخر الكلام اللي ذكره. طيب بعد كده بيتكلم عن الاختصاص، بيقول الاختصاص الذي يتوهمه كثير من الناس من تقديم المعمول وهم، واستدل على ذلك فاعبد الله مخلصا له الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين، ثم قال بل الله فاعبد. ورد هذا الاستدلال ورد ورد وقيل ورد وقيل. طيب انا هريحك خالص، مسألة الاختصاص، ايه هو الاختصاص؟ هو بدا الباب بتاعه قال الحصر والاختصاص، بينا الحصر وقلنا بعض اساليب الحصر وايه معنى الحصر والعامل والمعمول، واتضحت المساله فضل الله. هنا ما بيتكلم في الاختصاص، ايه الاختصاص باسلوب سهل، لان برضه هو جايبه هنا بشكل شويه يصعب، مش هتسلك يعني، مش هيسلك معاك. طب اعمل ايه، اقول ايه، يعني ايه اسلوب اختصاص؟ اسلوب اختصاص لو عايزه برضه تكتبي، اسلوب الاختصاص هو يقصد منه الخاص من جهه مخصوصه أو جهة خصوصية، بمعنى يتقدم فيه ضمير متكلم، أنا، نحن، أو ضمير مخاطب، أنتم، أنتن، أنت، خلاص، يلي اسم ظاهر يخصص المقصود منه يسمى المختص، ده كده معنى الاختصاص. طب مثال نقول إيه، نحن الطالبات يجب علينا الإخلاص، أو نحن طالبات العلم يجب علينا الإخلاص في الطلب مثلا يعني. طيب يبقى الاسم المختص هنا إيه؟ الطالبات. إيه المقصود من المثال؟ قصد به جهة خصوصية أو شيء خصوصي ألا هو الإخلاص. يبقى التوجيه هنا في أسلوب الاختصاص، ها، الخاص ده من جهة خصوصية، يعني أنا بكلم الطالبات بس في جزئية معينة ألا وهي إنه مفروض أحقق الإخلاص. معايا ولا مش معايا؟ يعني هنا معناه اسلوب الاختصاص مقصود بايه يا جماعه؟ ها؟ انه بتكلم وفي كلام او في اسم بيجي بعديه، ها، يخصص المقصود منه، يعني اسم، الاسم ده هيخصص المقصود منه. فانا بقول ايه؟ المختص هنا الطالبه، الاسم المختص الطالبه، المقصود منه ايه؟ المقصود منه الاخلاص. فده المقصود في كلمه الاختصاص. يبقى اسلوب الاختصاص هو اسلوب خاص من جهه خصوصيه، في ضمير متكلم او مخاطب بيلي اسم ظاهر يخصص المقصود، الاسم الظاهر ده هيخصص ايه؟ هيخصص المقصود، يسمى المختص. الاسم الظاهر هيخصص المقصود ويسمى المختص. الاخلاص هنا في الجمله اللي انا قلتها دلوقتي دي عشان اخصص حاجه معينه، هخصص الطالبه، الاسم المختص هنا الطالبات، خصصتها بايه؟ الاخلاص، لابد لها من الاخلاص. يبقى انا قصدتها من جهه معينه او في خصوصيه معينه، نحن الطالبات يجب علينا الاخلاص مثلا يعني، فاعبد الله مخلصا له الدين. يبقى المقصود منك هنا دلوقتي في الايه ايه؟ فاعبد الله مخلصا له الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين. يبقى المقصود هنا، ها، جهه معينه، حاجه معينه تخلص لله عند العباد، بل الله فاعبد، مش حد تاني، يبقى تخصيص لحاجة معينة مخلصا له الدين، خلاص إلى آخر الـ يعني ده كل دي آيات هو جايبها، ودي نقاشات يعني بين يعني في محاورات بين العلماء، يعني ده اعترض وده قال وده اعترض وده قال، أنا بس بقولك خلاصة المعنى الاختصاص. وقد هنا برضو جاب كلام برضو الشيخ بهاء الدين إلى آخره، وضرب مثل برضو على الاختصاص أنه ممكن يجتمع الاختصاص وعدمه في آية واحدة، وهي أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون، بل إياه تدعون، فجمع الاختصاص وعدم الاختصاص في آية، يعني مهم انه في الاخر انا عايز اوصل لاخر حاجه هو ذكرها هنا، او يعني اخر شيء في الباب هنحتاج اليه، الفرق بين الحصر وبين الاختصاص. قلنا الحصر ونفي غير المذكور واثبات المذكور، مش احنا قلنا كده؟ الحصر وبنفي غير المذكور وبثبت المذكور بالامثله اللي احنا قلناها اول الباب. الاختصاص قصد الخاص من جهه خصوصيه بس، وبيان ذلك ان الاختصاص افتعال من الخصوص، والخصوص مركب. سيبي بقى الحته دي، يبقى قصد الخاص هو ايه؟ من جهه خصوصيه. لما انا بقول الطالبه تخلص يبقى انا عايزه حاجه معينه، خلاص ذكرت الاسم المختص وقصدت بيه شيء معين، يبقى قصد الخاص من جهه خصوصيه، وبيان ذلك ان الاختصاص افتعال من الخصوص. يبقى فرق بين الحصر وبين الاختصاص، ده اسلوب وده اسلوب، وكله من اساليب البلاغه، وكل المعروف منه في الاخر ان هو بيدي بلاغه وبيدي حلاوه في الكلام وبيدي يعني معاني عظيمه. يعني حاجة كده سريعة، وبعد كده طبعا ذكر أمثلة كتير وكلام كتير أطال النفس فيه، يعني مش هيفيدني في الوقت الحالي كتير، لكن بس حبينا نبين أسلوب الاختصاص وأسلوب الحصر في القرآن، لأنه الحقيقة مهم. بيجي معنا كتير آيات قرآنية، وطبعا واحنا في أثناء التدبر دايما بدندن على مسألة لما بيقف معنا قاعدة أو حاجة كده فيها تيسر، وعلى قد يعني ما بنقدر نقول بنقول وبنبين. وصلى الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا العلم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.